كتاب الله رائدهم وجنتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسرني أن ألتقي بكم في هذا الوقت بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ومع برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للسداد والصواب. أخ عبد القادر من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ، والله إني أحبك في الله.
أحبك الله، هذا حبتني له، الله يكرمك. تفضل.
أريد سؤال. حضرت امرأة من
الصوت عندي شوية إخواني كده. تفضل.
حضرت امرأة من الجزائر، هنا من عندنا، ولكن أتكلم معها بالهاتف، هل يجوز بالشرح؟
ارفع صوتك شوية كده الله يكرمك، أعد سؤالك وارفع صوتك. أختي أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أي شيخ، عايز أسأل حضرتك بالنسبة للسؤال في الميراث.
صدق.
أنا ليا أخ وأخت، وليا أخ متوفي قبل ما والدتي توفاها الله.
نعم.
وعنده بنت وولد، فأنا سألت في الأزهر، قالوا لي المفروض يبقى له الوصية الواجبة.
نعم.
فأنا معايا توكيل لإخواتي، يعني نعم. هم قالوا لي أنا اللي أمسك التوكيل بتاعهم.
نعم.
فيعتبر المال في إيدي، وهم رافضين يدوا ولاد أخويا المبلغ الميراثي المفروض ياخدوه، فحضرتك أتصرف إزاي؟ وفي نفس الوقت أنا ما أقدرش، لأنه أكبر مني، ان انا اوزع بمزاجي، يعني او زي ما ربنا عايز، او
نعم.
تبع الشريعه. فالحل ايه حضرتك؟
يعني بالنسبه
للتوكيل لهم،
بالنسبه
لهم حاجه،
اقول بالنسبه للوصيه الواجبه،
ايوه،
هذه فيها خلاف، والراجح انها ليست لازمه على الجميع، ولكنني انصح بامر اخر، وهو ان يشارك هؤلاء في بنسبة من أو بشيء من المال من التركة بموافقة جميع الورثة، أن يعطى لهم شيء من المال. ويا ليت من يستمع إلينا الآن في مثل هذه الحالة أن يوصي صاحب المال بشيء من ماله لهؤلاء الورثة بما لا يزيد على الثلث.
نعم، يعني حضرتك، طب لو هم رفضوا أتصرف إزاي؟ لو هم
رفض اشرح
علي اسم،
يعني ليس عليك اسم ان شاء الله تعالى، لان الوصيه الواجبه غير واجبه، ولكن نحن نلجا الى المعروف، يعني هؤلاء يطعموا من المال، واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا، فاعطوهم شيئا من المال يعني رغبه جميع الورثه وتنازلهم وعطفهم ورحمتهم وغير ذلك. أخت مشيرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستحلفك بالله يا شيخ الداعي لي بالزوج الصالح.
تفضلي.
ألو.
تفضلي، أسمع صوتك.
أنا يا عم الشيخ دايما يقديني وخنقة تبعدني عن الصلاة، ودائما مخنوقة.
نعم.
ما عارفش ايه دي بالظبط، تقعد يعني تدي الصلاة تديني خنقة لحد موعد الصلاة ما يعدي. مش عارفة.
طيب حاضر. الأخت إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت، أنا في مشكلة عندي عايزة أحلها.
نعم.
في مشكلة عندي.
اتفضلي.
انا جوزي من فترة كده حني مع واحدة وكده في بيتي.
يخت، على كل حال مثل هذه المسائل تعالج فيما بينكم بارك الله فيكم، او في وسط محيط الاسرة.
بس انا دلوقتي عايزة اسيبه ومش عارفة وعمل قبل كده قبل الجواز بس انا يعني سمحت وعديتها.
جزاك الله خيرا طالما انك سامحتي.
طب دلوقتي انا اعمل ايه؟
انصحيه لله تعالى وذكريه بالله عز وجل.
طب ارجع له ولا لا؟
نعم
ارجع له تاني ولا لا؟
والله لا حرج ان تاب الى الله ورجع وصدق في توبته الى الله وعنته على ذلك.
يعني لو رجعت له ما فيهاش اي ضرر؟
لا ما فيهاش ضرر. انصحيه بالمعروف وعيشي معه بالمعروف وارفعي ايمانه وخوفيه من الله عز وجل وذكريه به. ابو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
اسأل الله جل وعلا ان تظل قناة الرحمة رافعة لراية التوحيد.
اللهم امين.
واناشد شيخي محمد حسان كما قدم لنا سلاسل علمية نافعة للأمة، اريد ان يقدم لنا سلسلة في التوحيد او لشرح كتاب التوحيد بارك الله فيك.
طيب حاضر.
أما عن الأسئلة بارك الله فيك، كما هو معلوم عند أهل العلم أن الشرك الأصغر ينافي أصل التوحيد.
نعم.
الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، أما الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد.
نعم.
والسؤال المطروح قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة.
نعم.
الآية، هل هذه الآيات تنطبق على من أشرك شركا أصغر أو أكبر؟
طيب حاضر.
أما عن السؤال الثاني،
حضر،
اختلف العلماء على أن الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر، فما هو الراجح في هذه المسألة؟
حاضر.
السؤال الثالث، إذا سهى الإنسان في الصلاة أو ارتكب خطأ في الصلاة، مثلا نسي التشهد الأوسط ونسي أن يسجد للسهو قبل السلام ولم يتذكر إلا بعدما سلم، والسؤال المطروح ما الذي يلزمه ومن الذي يلزم من أخطأ في الصلاة ونسي سجود السهو تماما؟
ولم إيه؟
ما الذي يلزم من أخطأ في الصلاة ونسي أن يسجد للسهو تماما؟
نعم حاضر.
أما السؤال الأخير بارك الله فيك، ما الذي يترتب على من صلى ولما أنهى الصلاة رأى أثار المني على ملابسه بسبب الاحتلام؟
نعم.
وبدا له أن أثر المني قديم ولا يدري متى احتلم، فما الذي يترتب عليه؟
حاضر.
وفي الأخير لو تسمح لي أطرح سؤالا استنكاريا.
تفضل.
طبعا هؤلاء الذين يقدحون ويطعنون في إخوانهم من أهل العلم،
نعم،
ويقولون أنهم ليسوا على الحق وهم على الحق، ويعلنون هذا على الملأ في وسائل الإعلام، لماذا لا يبدلون النصيحة لإخوانهم من أهل العلم ويأخذون بأيديهم إلى الحق ما داموا يزعمون أنهم على الحق وهؤلاء العلماء على الباطل؟ وشكر الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. شكر الله لك. أخت هاجر السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
ليه سؤال يا شيخ؟ أنا مخطوبة يا شيخ وخطيبي ما شافني إلا الرؤية الشرعية بس، وينفع أن يرى وجهي مرة ثانية؟
طيب حاضر. أنت منتقبة طبعا.
أنا منتقبة من 4 سنوات بفضل الله.
طيب حاضر.
يعني هو يعني عاوز يشوفه كده، عاوز أني أخلع النقاب قدامه دايما، يعني مش أخلع مرة وبعدين أنزله.
يعني هذا يعني يريد يراك يتأكد ولا يريد هذا يعني دائما أبدا؟
لا عاوز دائما أبدا.
طيب حاضر. أخ عصام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ.
تفضل.
بعد مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، هل عبد الرحمن بن عوف استشار النساء والأطفال والصبيان والعبيد؟
حاضر.
هذه الرواية موضوعة.
حاضر.
باي السلام عليكم.
طب نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى في الإجابة عما وصل إلي من أسئلة في هذا اللقاء، وقد أجبت على أختنا أمة الله من الأسكندرية في سؤالها، وأبدأ الآن بسؤال الأخت المشيرة من سوهاج، وهي تقول بأن دائما يعني يأتيها شيء يبعدها عن الصلاة وتشعر دائما بأنها مخنوقة. في الحقيقة يا إخواني، نحن يجب علينا أن نرتبط بالله تبارك وتعالى دائما وأبدا، وألا نجعل للشيطان علينا سبيلا. الإنسان قد تأتيه مواقف تؤثر عليه وترهق أو تتعب نفسيته وتجعله يعني في حيرة من أمره، أو في لون من ألوان الشك، أو ما يمكن أن أطلق عليه أنه يعني سرحان في حياته ولا يركز على ما يجب أن يقوم به. هي تقول هناك أشياء تبعدها عن الصلاة تأتيها. الإنسان يجب أن يعلم وأن يكون على يقين من ذلك، أن الصلاة عماد الدين، وأنها الركن الأول بعد الشهادتين، وعلى المسلم والمسلمة أن يتجهز دائما لشهود الصلاة وحضورها والقيام بها لله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي أثنى على أصحابها ووعدهم بجزيل الأجر والنعيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يظلل هؤلاء بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، أن يكون الإنسان، وهذا يعني وإن كان الرجل إلا أن المرأة كذلك، رجل قلبه معلق بالمساجد. يعني إيه معنى قلبه معلق بالمساجد؟ أنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فالعبد كذلك والمرأة كذلك، فلا يقال هناك أشياء تأتيني تبعدني عن الصلاة. ما الذي يبعد الإنسان عن ربه؟ ما الذي يكون حائلا بين العبد وبين ربه في إتيان ما أوجب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه؟ الصلاة الصلاة يا أمة الإسلام، فلا يشغلك شيء عن الصلاة. ومسألة أن أنت تشعر باختناق شديد أو ما إلى ذلك، ودي صورة مستمرة، عليك بالدعاء، عليك بالارتباط القوي بالله تبارك وتعالى. اجعلي لك وردا من القرآن الكريم، حافظي على الأذكار النبوية، واسألي رب العباد سبحانه وتعالى أن يخفف عنك ما نزل بك. ثانيا، عليك برفقة صالحة تتعلمين معهن العلوم الشرعية حتى لا يكن للشيطان سبيل أو مجال إليك في وقت الفراغ، أو في وقت أن تكوني وحدك وبمفردك. فكوني مع رفقة صالحة تتعلمون معا العلم، تقرؤون القرآن الكريم، تذكرون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا له عدة أسئلة، ثم ذكر أمرا أخيرا أود أن أبدأ به ولفت النظر إليه. يقول بأن البعض يطعن على إخوانه من أهل الإيمان بسبب أخطاء عندهم، سواء كانت هذه الأخطاء في المنهج أو في السلوك والتعامل أو في طريقة الخلاف وأدبه وغير ذلك. يقول هؤلاء لماذا لا ينصحون إخوانهم؟ جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. المؤمن للمؤمن كالمرآة، المؤمن ينصح أخاه المؤمن. وفي صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين وعامة المسلمين بعد كتاب الله وهدي رسوله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يوجه الإنسان النصيحة لأهلها، لأصحابها، لأننا بحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه أقسم أن جنس الإنسان في خسر، ثم استثنى من ذلك من تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبيان أخطاء المخالفين من التواصي بالحق، فيجب علينا أن يوصي بعضنا بعضا، وأن تتآلف قلوبنا على البر والتقوى، وأن يقبل بعضنا من الآخر الحق الذي يدعو إليه. نحن يجب أن نكون جميعا من الملتزمين بالحق، السعين إليه، السائرين إليه، الداعين إليه. هذا الحق عزيز بين الناس اليوم، ويجب أن نلتزمه. وعلى أهل الحق، على من يرى في إخوانه شيئا من المخالفة، عليه أن يذكرهم بالله، وأن ينصحهم بالله، وأن يقدم لهم النصيحة بصورة تقبل. المشكلة أن البعض مباشرة عندما يقع على خطأ من إخوانه فينتهز هذا الخطأ فرصة كبيرة من الفرص التي ربما يعني يحلم بها، أو أنه كان يتمناها، كي يشهر بأخيه، كي يتحدث عنه، كي ينال منه. طيب من تشهر به؟ من تتحدث عنه؟ من تلال من شخصه؟ من توجه إليه كلمات فيها لون من ألوان التقريع وربما بعض السباب والشتائم؟ هل يمكن أيها الأخ الكريم أن يقبل هذا حتى المخطئ منك كلامك؟ نحن بحاجة إلى أن نرجع دائما إلى الحق، وكل إنسان يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، والحق ضلة المؤمن، أينما وجده عليه أن يرجع إليه. ولكن كيف نرد الناس إلى هذا الحق؟ هذا يحتاج إلى أن نفقه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. بعض الدعاء إلى الله كأنه ملك الجنة، ملك الآخرة، بيده مفاتيح الجنان، هو يخرجها من جيبه ليدخل هذا الجنة وليخرج هذا من الجنة، أو يحجبه عن دخول الجنة. بعض الناس يظن أنه وحده على الحق والطريق القويم، وأنه وحده هو من المقبولين، أو أن جماعته قد حازت القبول بعد أن سارت على الصراط المستقيم، وأنها في مقدمة الركب، وأنه يجب أن تتبع، وأن يكون الناس جميعا وراءها. من يقول ذلك؟ من يقول أو يتصور مثل هذا الأمر؟ نحن جميعا ضعفاء أذلاء، بحاجة إلى عفو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وعلى العبد أن يخاف على نفسه من مقام ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولا يغره الغرور في أنه هو صاحب الاستقامة وصاحب الطريق الأوحد وصاحب العقيدة وحده الصحيحة السليمة. لا، إن كنت صاحب فالحمد لله، وادعو الناس إليها وحذرهم من المخالفات البدعية أو المخالفات العقدية. أنا أقول لابد من بيان الحق، ولكن كيف يبين الحق للناس ويهدى إليهم بطريقة يقبلونها؟ الله عز وجل في كتابه يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والكلمة الطيبة صدقة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا غاية الحرص على إسلام الكافرين ورجوع هؤلاء الضالين، وكان يدعوهم بصورة رقيقة رفيقة إلى الله. قال الله عنه في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأخيرا، أحفظ كلمة من شيخنا العلامة رحمه الله تبارك وتعالى، الأصولي الفقيه شيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله تعالى عليه. أذكر في أول لقاء التقيت به قبل 37 عاما تقريبا، وجلست بين يدي، تحدث عن الدعوة إلى الله عز وجل وكيف يوصلها العباد أو الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وكان مما ذكر أن يلين الداعي في خطابه مع المدعوين وألا يجرح مشاعرهم، واستند إلى ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يلاحظ خطأ بين أصحابه: ما بال أقوام يفعلون كذا، حتى لا يعرض بأحد صلوات الله وسلامه عليه. ثم تحدث عن اللين فقال: إن الله تبارك وتعالى بعث موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون من أكثر الناس على ظهر هذه الأرض، ومن أشدهم بغيا وعدوانا وظلما وفجورا، والقرآن الكريم تحدث عنه في كثير من آياته، والله عز وجل كما قال شيخي لي وهو يحدثني بهذا مشافهة ونحن في منى، يقول: الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون وهو يعلم أزلا جل في علاه أن فرعون لن يؤمن ولن يتابع موسى عليه السلام، ومع ذلك قال الله عز وجل لموسى وأخيه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكن أراد الله أن يعلمنا نحن، فلنستفد من ذلك. بارك الله فيكم. أخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
تفضلي.
الشيخ الله يرضى عنك، في أخت لينا هنا موجودة جوزها متجوزة واحد يمارس اللواط مع واحد تاني، هي عايزة تعرف حكمها في تعيش معاه ولا تفرقه، لأن هي حاولت أكثر من مرة تنصحه بس ما فيش خايبة.
طيب
هي نفسها بقى بتعمل مخالفات، بتعمل عايزة بس حضرتك تكلمها عن الحواجب وصبغ الحواجب. بارك الله فيك.
حاضر. طيب السؤال الأول لأخي أبي معاذ جزاه الله خيرا، يقول الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد والأصغر ينافي كماله، جزاك الله خير. ثم يقول بأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول تبارك وتعالى أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يقول هل هذا في الأكبر أم في الأصغر؟ يا إخواني بارك الله فيكم، هذا في الأكبر. لماذا؟ الأكبر تترتب عليه مسائل وأمور. شرك الأكبر وعياذ بالله، شرك هذا من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن العبد أخذ حق الله عز وجل وأعطاه لغيره، وبالتالي سلب الحق عن الله تبارك وتعالى، وجعل لله نظراء وشركاء ينازعونه في الملك وغير ذلك، وبالتالي كان الشرك الأكبر من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. أي الذنب أعظم؟ كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أي الشرك أكبر، أي المعصية أكبر، أي جرم أكبر؟ قال الشرك بالله. أي الذنب أعظم؟ أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله تبارك وتعالى. والمشرك شركا أكبر خارج من الملة، مخلد في النار، خالد مخلد في النار، لا يغفر الله له إذا ماته على شركه. وبالتالي منطوق الآيات مع هذه القواعد التي ذكرتها الآن تبين أن هاتين الآيتين وما جاء على منوالهما يتعلق بالشرك الأكبر. الشرك الأصغر ذكر أنا كاتب فقط عندي خلاف العلماء في الشرك الأصغر. حقيقة العلماء لعله يعني أو يسأل أو يقصد في غفران الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لابد من التوبة منه. الشرك الأصغر وإن كان لا يخرج العبد من الملة ولا يوجب له الخلود في النار إلا أنه من أكبر الكبائر، ويجب أن يتوب العبد منه، يجب أن يتوب عليه العبد منه، ومن لم يتب منه فأمره إلى الله تبارك وتعالى. سؤاله الثالث يقول رجل، نعم. طيب الأخ الفاعل، السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته. أيوة دكتور عبد الله.
يا مرحبا.
أقول لك يا دكتور عبد الله.
تفضل.
أنا أبويا غايب لي تقريبا 11 سنة، وما جابش الأم أي حاجة من بيبي، فينفع يعني أتعامل رجل تارك الأول؟
أعد تاني سؤالك.
أنا أبويا كان تقريبا غايب لي 11 سنة.
أبويا مش فاهم كلامه.
أنا أبويا تقريبا كان غايب لي 11 سنة. ليبي.
نعم.
ما جابش أي حاجة لأمه هو جاي.
نعم.
فينفع أمي كان أتعامل كرجل كالأول.
طيب حاضر. تابع معي. أخي سعد السلام عليكم.
يا شيخ كيف الحال؟
الحمد لله يا مرحبا.
بارك الله فيك إن شاء الله وفي جميع
المبارك على السودان. تفضل.
يا شيخ أنا شاب داخل على الزواج إن شاء الله.
نعم.
يعني شايف إنه النساء السودانيات يعني يلبسن الثوب الشعبي اللي هو يعني الثوب.
نعم.
ويضعن الحنة والذهب، فهل هذا يجوز؟ لأنه يعني كلهم يقولون لي هذا عادة وهذا يجوز، إنه اللبس التوب لبس ساتر ويمكن أن المرأة تلبسه وأشياء كهذه.
الشيء
الثاني يا شيخ،
اللباس ساتر؟
هاي كاللباس يعني التوب السوداني تعرفه؟
أقول اللباس ساتر يعني يستر الجسد كله؟
التوب يعني يستر الجسد، يكون فيه ألوان. والشيء الآخر يا شيخ، يعني يقولون لي إنه مثلا يعني لازم يكون في حفل زفاف، ولازم يعني يعمل حفلة ويجيبوا معازف والناس تجي يقعد عادي ما في حاجة، فهل هذا يجوز؟
طيب حاضر، تابع معي بارك الله فيك وسأجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك إن شاء الله يا شيخ.
بارك الله فيكم.
لا عليك إن شاء الله.
يا مرحبا أخ عادل. السلام عليكم. السلام عليكم. طب يسأل في سؤاله الثالث، يقول رجل ارتكب خطأ في الصلاة، وفي الحقيقة يعني يقال سهوا لأنه ضرب مثال على الخطأ، قال نسي التشهد ولم يتذكر إلا بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام مباشرة. بارك الله تبارك وتعالى فيك. أما من صلى ثم رأى أثر مني على ملابسه بعد الصلاة وعرف أنه قديم فلا يلزمه شيء من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه أخطأ في هذا ولم يعرف. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أختنا هاجر من أسيوط تقول بأنها مخطوبة وخطيبها لا يراها، رأها مرة واحدة ثم بعد ذلك طلب أن يراها، ولكن يريد كلما جلس معها أو إليها أن يراها باستمرار. الحقيقة هو محرم وأجنبي منها، طالما أنك تغطين وجهك فشأن هذا الخاطب شأن غيره من الرجال، لا يوجد بينكما ارتباط يبيح ذلك، طالما أنك قد أخذت على نفسك بغطاء الوجه وأخذت بهذا الرأي القائل بالنقاب، وبالتالي هو له الرؤية الشرعية، ولكن قد يكون في رؤيته الشرعية لأول مرة يعني لم يتمكن من معرفة وجهك الذي يمكن أن يستقر عليه ويعني يأنس إلى أن تكوني أنت الزوجة التي ستعيشين معه إن شاء الله تعالى، فلا حرج في ذلك أن يراك مرة أخرى بحضور الأهل، بحضور المحارم معك أو أحدا من المحارم، أما أن تجلسين معه باستمرار هكذا فهذا غير جائز، ويجب عليه أن يعلم ذلك وأن يعرف أن هذا هو الحق فلا يطلب مثل هذا. هنا عصام يقول بعد ما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعرفون بأن عمر رضي الله عنه يعني رشح ستة تكون الخلافة بينهم، تنازل ثلاثة ثم اثنان وضع الأمر عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما بين لكي يحكم أو لكي يرشح أو يجتهد في من يكون الخليفة أو الإمام، هل عثمان أم علي رضي الله تعالى عن الجميع. جلس عبد الرحمن عوف ثلاثة أيام يسأل الناس بما في ذلك النساء والعبيد، وحتى المميزين من الأطفال كان يسأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، سأل كثيرا من يرشح ويرضى الناس، هل يرضون عثمان أم يرضون بعلي. نهاية الأمر أنه وجد أن ميول الناس إلى عثمان أكثر، وقال بأنه رأى أن الناس لا يعدلون أحدا بعثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا في الحقيقة صواب منه ومن الناس، فعثمان رضي الله تعالى عنه خليفة زاهد راشد عابد من يعني خيار وأصفياء عباد الله الصالحين رضي الله تعالى عنه، كم دافع عن هذا الدين، وعلي أخوه رضي الله عنه، وقد جاء بعده في الخلافة رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبارك الله فيك، اجتهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لمدة ثلاثة أيام، ودي مدة طويلة لأن المدينة يعني عدد الناس فيها وقتئذ قليل وبيوتها محصورة محدودة، وأخبر بعد ذلك أن الناس رشحوا عثمان رضي الله عنه، ولذلك استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أو أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد ذكر الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى أن ترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقد ذكر رحمه الله أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على ذلك. ثنا أم محمد تذكر عن رجل يعني يمارس عادة قبيحة ولا ينبغي له أن يفعلها، فما يرتكبه من المنكر، وعلى زوجه أن تذكره وأن تحذره من الله تبارك وتعالى، وإن شاءت أن تفارقه إذا استمر على ذلك فلا حرج في هذا. غير أن السائلة بارك الله فيها تقول بأن هذه الأخت، أعني زوج هذا الرجل، أيضا عندها بعض المخالفات الشرعية، ومن ذلك ما يعرف بالنمص، أعني نتف الحواجب وغير ذلك، فأخشى يعني أن يكون قد جمع الله بينهما لما عندهما من مخالفات اشترك فيها، وإن كانت المخالفات يعني تتفاوت فيما بينها، فهناك كبائر، والكبائر بعضها يعني فوق بعض، وبعضها أيضا قد يكون تحت بعض. ولذلك أنا أنصح هذه الأخت أيضا بأذكرها بالله تبارك وتعالى، وألا ترتكب شيئا مما حرم رب العالمين أو نهى عنه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أم سندس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا،
ربنا يبارك لك. أقسم بالله أنه أحبك في الله.
أحبك الله، لا أحبتني لا،
ربنا يخليك. شيخ، أول سؤال حضرتك، أنا يعني زوجتي أريد أن ننقاها.
نعم،
أريد أن أنا خليها تلبس النقاب. فهي يعني بتنتنع، بتعمل حجة، أنت يعني الحمد لله أنا مفتاح الحمد لله، فبتعمل حجة ان انت يعني ايه ربنا يهداك، فانا سبحان الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.
الحمد لله،
هي عامله حجة دي. تمام، ده اول سؤال، يعني يا ريت توضح، هي قاعده بتسمعك ان شاء الله.
طيب،
ثاني سؤال، انا حضرتك كنت وانا مصلي العصر، في التشهد الاول سلمت، تمام، تذكرت طبعا ما ينفعش صلاه نافله بعد صلاه العصر. كنت اصلي فرض لوحدي، فالمهم سجدت سجدتين وقمت كملت الركعتين التانيين، وبعد كده تشهد وبعد وسلمت، وبعدين سجدت سجدتين سهو. هل صلاتي صحيحة ولا؟
طيب، حاضر،
ربنا يخليك. السلام عليكم.
طيب، السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخنا الفاضل، كنت بس عايز أسأل حضرتك على حاجة.
تفضلي.
بالنسبة للناس اللي بيحطوا وسائل لمنع الحمل، دي بتأثر على الدورة الشهرية ليهم، فساعات تيجي في شكل نقاط في بدايتها لحوالي 3 أو 4 أيام في بداية الدورة، فطبعا بيضيع أوقات كتير من الصلاة وكده، فالواحد بيبقى حزين على الأوقات دي، وممكن بعد ما تطهر وتشوف القصة البيضاء ينزل تاني نقاط دم، فده إيه حكمه؟ يعني ده ممكن يتعمل فيه إيه شيء؟ وجزاك الله كل خير.
أم مريم، السلام عليكم. أخونا رفاعي من سوهاج يقول بأن والده غاب 11 عاما عن أمه، ثم أتى إلى أمه ويسأل هل يعني أمه تعامله بمعاملة حسنة كما كانت تعامله قبل ذلك، أو قبل هذا الهجر، أو قبل هذا البعد الطويل أم لا. نعم، إن أساء الوالد إلى زوجه أو أساء أحد منا إلى شخص آخر، ما هو الواجب الشرعي في ذلك؟ لابد أن إحنا نقابل الإساءة بالإحسان. قال الله عز وجل في كتابه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. وقد ورد في بعض روايات بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث بعض أصحابه، وأذكر أنه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أن يعفو عمن ظلمه، أن يعفو عمن ظلمه، فعلى العبد أن يوطن نفسه على ذلك. صحيح أنا أعرف بأن الظلم عندما يقع على النفس كبير وعظيم، وربما لا يتمكن الإنسان في بعض الأحوال أنه يتخلص دائما من الآثار السلبية التي وقعت عليه من ظلم غيره له، إلا أن الأمر كما قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شوف القرآن الكريم ما قال الله عز وجل فقط فمن عفا، لا يكفي العفو فقط كمان، لا حتى لو كان هناك لون من ألوان الضغائن أو الإشكاليات أو الحزازيات القائمة في النفس أو قطيعة قد وقعت، فعليك أن تعفو وأن تقوم بالإصلاح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فعليها أن تصبر وأن تغفر لزوجها ما وقع منه من هجر أو من أخطاء أو من ترك أو ما إلى ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يأجرها على ذلك خيرا. وعندما هي تفعل ذلك تقابل هذه الإساءة بالإحسان، لها عند الله تبارك وتعالى أجر عظيم وثواب كريم. طيب أختنا أم مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
حضرتك يا شيخ، أنا أخو جوزي حلف على مراته إن هي ما تروحش عند ستها ولا ستها تجيلها، حلف قال لها عليها الطلاق لو رحت تبي طالق، وهي دلوقتي عيانة.
يا أختي بارك الله فيكي، جعلي هذا الزوج يتحدث مع أحد من أهل العلم أو يذهب إلى دار الإفتاء أو إلى دارة الوعظ في الأزهر الشريف في أقرب مكان عندكم. أنا دائما أقول يا إخواني ويا أخواتي، بالنسبة لمسائل الطلاق يجب أن يتكلم الرجل أو صاحبه صاحب الشأن بنفسه في مثل هذه المسائل. هذه مسائل تترتب عليه أحكام دقيقة وخطيرة في نفس الوقت، ولا ينفع أن يسأل فيها أحد عن آخر. أخونا سعد من السودان جزاه الله خيرا، ويعني قبل أن أدخل إلى هذا المكان كان يكلمني أحد أحبتي وإخواني من السودان يدعون للحضور وزيارتي هناك. فأهل السودان فيهم خير وفيهم يعني الحقيقة كرم ضيافة ودين أيضا، وقد زرتهم قبل ذلك وأحسنوا ضيافتنا جزاهم الله خيرا. يذكر بأنه شاب مقبل على الزواج، ثم يذكر عادات أهل السودان في الأفراح، أعتقد أن هذه العادات ربما تكون عند البعض، وإن كانت عامة فالملتزمون هناك لا شك أنهم يعني يبتعدون عن المخالفات الشرعية. ويسأل كل النساء عندنا يلبسن الثوب الشعبي. أنا سألت ساتر قال نعم. إخواننا طبعا في الكنترول بيقول الثياب السودانية أنا أعرفها، بس أنا أريد أن أسأل لكي أجيب جوابا صحيحا على الواقع، فقد تكون نفس هذه الثياب فيها مخالفات من حيث القصر مثلا أو أنها ضيقة أو فيها بعض الفتحات التي يظهر فيها شيء من الجسد. هو فقط ذكر قال بأن فيها ألوان، بأن فيها ألوان، وبعدين قال إحنا عندنا عادة والعادة دي موجودة في كثير من البلاد، بيعملوا حفل زواج ويقول في حنة وبعدين يستخدمون المعازف. حقيقة ده يحتاج إلى توضيح. أولا كن في حفل للزواج هذا مشروع، نحن نحتفل بالزواج، ولكن يجب أن لا يكون هناك اختلاط في حفلات الزواج، يعني الرجال لهم مكان والنساء لهن مكان. ثم بعد مرأة تلبس الثياب المعتادة التي تلبسها المرأة بين النسوة حتى ولو كان فيها ألوان. لماذا؟ لأنها في هذه الحالة لا تشاهد الرجال ولا يشاهدها الرجال، فهي في وسط النساء. فإن كانت الثياب التي هي قد لبستها وفي يوم فرح وفي يوم أو في مناسبة وهي في حفل زواجها وغير ذلك، فلا حرج أن تلبس ثيابا جميلة فيها ألوان مختلفة أو متعددة. أما أن يكون هناك اختلاط أو أن يرى الرجال النساء أو أن تتزين المرأة في وسط مجموعة من يعني مختلطة من الرجال والنساء فهذا لا يجوز. كذلك أيضا الأفراح مناسبة عظيمة جدا يجب أن نفرح فيها، وربما يعني الرجال اليوم وأصحاب البيوت وأصحاب والآباء والأمهات قد مر كل واحد منهم بهذه المناسبة، كيف أنه يشعر فيها بسعادة وأنه يعني مقبل على حياة جديدة وأنه يريد أن يبني بيتا وأن يكون له ذرية، وهذه نعمة من الله عز وجل عليه. ولذلك أنا أقول الزواج ده نعمة من الله على عباده، ولكن إخواني أحيانا ربما لا يقدرون هذه النعمة. فنجد البعض مثلا يقع في منكرات في الأفراح. طيب الزواج هذه نعمة تفضل الله عز وجل بها عليك، أن جعل لك زوجة وإن شاء الله تعالى يرزقك من هذه الزوجة بنين من الأبنين من الأولاد والبنات، وإن شاء الله تعالى إن أمد الله في عمرك متعك برؤية الأحفاد وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد، دي نعمة. طيب النعمة دي يشكر رب العباد عليها ولا يكفر بالمعاصي والذنوب والآثام؟ يجب أن يشكر عليها. المعازف محرمة حقيقة. بعض الناس يعني يقول لك والله في أقوال وفي خلاف وما إلى هذا. يا إخواني الصواب أن آلات الطرب والله لا تجوز، ولا نستحي أن نقول ذلك أمام العامة والخاصة، لأن هذا هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي زمان على قومه يستحلون فيها المعازف، والله عز وجل في كتابه يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ذكر عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل أن ذلك هو الغناء، والمعنى الغناء الفاحش الذي معه آلات له وطرب وموسيقى وغير ذلك. وقد ورد في بعض السنن أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع راعيا يحدو لإبله بصوت بصفارة، يعني إن صح التعبير، يعني يستخدمها كلون من ألوان الطرب، فوضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، ثم قال لمن معه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفعل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا دكتور. أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يبارك فيك. الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني له. شكر الله لك.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كنت عايز أسألك على الشيخ الحويني إن شاء الله.
من؟
الشيخ الحويني.
أي نعم. الحمد لله بخير. طيب الله يكرمك ويحفظك ويرعاك.
إن شاء الله يرجع القناة الثانية إن شاء الله.
نعم إن شاء الله سيعود بإذن الله. إن شاء الله يعود وسيعود بأفضل مما كان بإذن الله.
والله إحنا لانين عليه والله يا دكتور.
لا وبشرك عنه طيب جدا الحمد لله وتحسن كثيرا، ويعني أصبح في حالة طيبة، هو نفسه يشكر الله تبارك وتعالى عليها ويقول يعني بأنني بعد إجراء العملية التي أجريت له ويعني تماثله الآن للشفاء أفضل بكثير من قبل إجراء العملية. أسأل الله عز وجل أن يتم عليه الشفاء والعافية وعلى جميع إخواني للمرضى وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين.
الله يبارك
فيك. شكرا الله لك. الله يكرمك ويحفظك. أختنا أم مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا منتقبة بقالي حوالي شهرين وزوجي عايز يقلعني النقاب.
نعم.
فالحكم
هو يسمعني الآن. أقول هو يسمعني الآن.
نعم يسمعك.
طيب خلاص سأتحدث معه ليستوي يتابع معي وسأتكلم معه إن شاء الله. أخي منير السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله عنا كل خير.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
عاوز حضرتك بس تبين لنا فضل ذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الفتن، ومعنى الآية الكريمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وجزاك الله كل خير.
شكر الله لك. إذن أنا أحدث يعني إخواني، ولعل الكلمة الأخيرة التي طلبها أخونا منير في أن إحنا نشغل أنفسنا بالذكر أو أن أتحدث عن شيء من فضائله، لعل هذا ينفع معنا في جوابي عن مسألة استخدام المعازف وما حرم رب العباد في الزواج وغير ذلك. نحن في الأفراح في الزواج علينا أن إحنا نتذكر فضل الله عز وجل علينا بهذه الشعيرة أو الشريعة العظيمة التي شرعها رب العباد وقننها في كتابه وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وعلينا عند احتفالنا بالزواج أن نقرأ القرآن، أن نذكر الله تبارك وتعالى، أن نتكلم بكلام طيب جميل من خلال أهل العلم والفضل، أن ندعو للعروسين للزوجين وغير ذلك. هذه مسائل مطلوبة يجب علينا أن نفعلها لله تبارك وتعالى. أخونا أبو سندس جزاه الله خيرا يقول يعني هو يرغب أن تلبس زوجه النقاب ويقول وضح لها ذلك. في الحقيقة يا إخواني معلوم أن النقاب فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي أراه راجحا أن النقاب خاصة أثناء الفتن التي تموج اليوم ويعيشها الناس اليوم يعني ملزم أو يجب أن تلتزم به المرأة. نحن في مجتمع نتمنى أن يعيش عفيفا طاهرا. بعض الناس يقول طيب ما هو المنتقبة قد تخطئ وقد يحصل من المنتقبات كذا، أو من أصحاب المترددين على المساجد أو حتى أصحاب اللحى قد يقعون في أخطاء أو معاصي. لا يوجد أحد معصوم، كل بني آدم خطاء، ولا يعني ذلك أن المصلي وإذا ارتكب معصية نقول له والله اترك الصلاة أو لا تصلي. لا، العيب ليس في الصلاة وإنما في ضعفه الذي نزل به. وبالتالي يعني أنا أقول للزوجة بارك الله فيك، يعني سؤالها هنا أو السؤال هنا عكس السؤال الآتي. المرأة تريد الزوج يريد المرأة تريد النقاب والزوج لا يريد، هنا الرجل يريد والمرأة لا تريد. فلنستمع إخواني بارك الله تبارك وتعالى فيكم على الحق، ولو لبست النقاب ستشعرين إن شاء الله تعالى بسعادة غامرة وإقبال على الله تبارك وتعالى ورفعة إيمان، وليكن هذا لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. خنا أبو سندس يقول وفي التشهد الأول سلم من ركعتين ثم تذكر فقام وأكمل ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو. يقول هذا صحيح؟ أقول له أصبت كبد الحقيقة، جزاك الله خيرا، هذا من فقهك بارك الله فيك. فقهاؤنا يقولون أولا قبل أن أقول بأن بالنسبة للسهو في الصلاة يجمر بسجدتي سهو في الواجبات دون الأركان، بالنسبة للواجبات أو لو وقع خطأ من الإنسان بزيادة مثلا. العلماء يقولون بأن الإنسان لو سجد للسهو قبل السلام أجزاه ذلك، ولكن عند التحقيق العلماء والفقهاء يفرقون في مسألة السجود للسهو قبل السلام أو بعد السلام. فيقولون ما كان عن من نقص ما كان السهو إذا كانت سجدتي السهو عن نقص وقع في الصلاة كنسيان التشهد مثلا الأول، إن كان ده نقص في الصلاة الصواب في ذلك أن يسجد للسهو قبل السلام، يعني بعد ما ينتهي من قراءة التشهد يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. ويقولون أيضا السجود بعد السلام متى يكون؟ إن كان عن زيادة، عن كحالة أخونا هنا أبو سندس، هو هنا أتى بزيادة في الصلاة. زيادة إيه؟ أنه سلم من ركعتين في صلاة الرباعي فأتى بأمر زائد، أو كان يقوم مثلا لركعة خامسة في صلاة رباعية أو رابعة في صلاة المغرب، هنا وقع في زيادة. الصواب أو التحقيق عند أهل العلم والفقهاء أن يسجد للسهو بعد السلام، يعني بعد ما يخرج من الصلاة ويسلم بعدين يعمل إيه؟ يعني أيضا يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. وفقهاؤنا يستدلون على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين ظنا منه ويصلي رباعية أنه أنهى الصلاة، فلما أعلم عليه الصلاة والسلام بأنه سلم من ركعتين قام فأتى بركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في الصحيحين. أختنا أمة الله تسأل عن أمر يعني يتعلق بالنساء والمرأة تحتاج إليه كثيرا، تناول حبوب المنع، حبوب منع الحمل، تقول بأنها تؤثر على الدورة الشهرية وأحيانا تأتي على شكل نقاط. أنا أفهم الحقيقة من سؤالها حبوب منع الحمل لكي لا تنزل الدورة، وإلا فحبوب منع الحمل تنظم الدورة الشهرية للمرأة. ولكن هنا السؤال إن هي لو أخذت حبوب منع حمل في وقت الدورة ونزل عليها نقاط دم، الدم الذي ينزل أثناء فترة أو مدة الحيض هو حيض، هو حيض. بعدين النساء بيسألنا مثل هذا السؤال غالبا مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي سيهل علينا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فترة وجيزة إن شاء الله عز وجل من الزمن، ربما يعني لا تتجاوز 40 يوما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم وإخواننا المسلمين شهر رمضان الكريم، وأن يتقبله منا، وأن يرزقنا فيه عمرة مقبولة بفضله سبحانه وتعالى ومنه. فإذا حبوب منع الحمل إذا أخذتها المرأة لتأخر نزول الدورة ثم نزل الدم في فترة أو وقت النزول المعتاد، نزلت نقاط دم، فهذه إيه؟ هذه دورة، يعني المرأة تقطع الصلاة والصيام بسبب ذلك. ولذلك أنا يعني أقول للمرأة بالنسبة للحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فالمرأة يعني لا تحاول أن هي تؤخره أو تمنع نزوله وغير ذلك. وربما تكون هناك يعني بعض السلبيات في هذه الحبوب وفي يعني أيضا تأخر الدم عندما يعني يكون نزوله في وقت محدد وغير ذلك. بارك الله فيكم جميعا. أختنا أم مصطفى جزاها الله خيرا عكس السؤال اللي أنا أشرت إليه من قبل، تقول بأنها منتقبة من شهرين وزوجها يرغب في أن تخلع النقاب وزوجها جالس بجوارها. أقول للزوج بارك الله فيك، هل أنت ترى أن تدفع زوجك إلى البر والخير والمعروف أم أنك تحاول غير ذلك؟ زوجك تريد أن تصون نفسها عن غيرك أنت، تريد أن تصون نفسها عن غيرك أنت، تريد أن لا يرى وجهها إلا أنت، فلماذا تمنعها من ذلك؟ لماذا أنت توافق على مثل ذلك؟ يا إنسان يكون عنده شوية يعني حرارة أو غيرة، يعني الزوجة هي التي تريد. السؤال السابق من أخونا ربما أبو سندس يقول بأنه يريد وزوجة ترفض، هنا المرأة تريد، فلما ترفض أنت ولا ترضى بذلك؟ أنا أسألك الآن، أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنا منتقبات يغطين وجوههن أم لا؟ بعدما نزلت آية الحجاب غطينا وجوههن، بل جميع الصحابيات غطينا وجوههن رضي الله تعالى عنهن. احنا بنعرف الأثر الموجود في الحديث، رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار لما نزلت لما رحم الله نساء المؤمنين المهاجرين والأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا متلفحات في مرطهن لا يرى منهن شيء، استجبنا مباشرة لما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه. وزوجك الآن تود أن تتشبه بالصالحات من هذه الأمة، وعلى رأس صالحات هذه الأمة زوجات النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلما تمنع زوجك من ذلك؟ بارك الله فيك. أنا عايز الأمر يكون بالعكس عند الرجال، الرجل هو الذي الرجل يسعى، هو القوام في البيت، هو المسؤول الأول، هو القائد، هو الذي يدل، هو الذي يرشد، هو الذي يحث، هو الذي يطلب، مش المرأة هي التي تطلب منه. حقيقة آخر يعني سؤال معي هنا جاءني الآن. طيب يا عبد الكريم، أختنا أسماء السلام عليكم.
ألو.
تفضلي. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الله يسلمك.
انا حضرتك عندي سؤال مهم جدا.
اتفضلي.
حضرتك امي بابا غايب عنها حوالي 11 سنة، اخويا سألك بس ما عرفش يسألك السؤال ده دلوقتي.
كم سنة؟ اول
ما كانش فيه اي حاجة بيبعثها يعني ولا بيتصل بيها ولا اي حاجة.
زي نفس السؤال الاول.
نعم.
أوه.
ما بيتصلش بيها وما بيودهاش ولا فيش اي حاجة منه، فيش غير مرة يعني بعت لي انا ما جيت اتجوز مبلغ كده 7000 وما بيتصلش بها هي اصلا، ومفيش اي علاقه بينا بالاتصال حتى بالتليفون.
نعم.
حضرتك هل لما جه هو جه يعني الاسبوع، هل لما جه ممكن تعاشره كزوج وزوجه؟
طيب حاضر. اخ احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا محمد. تفضل تفضل.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا والدي متوفى، فكنت عايز اعرف هل انا يبقى ليا ورث في عمي او عمتي اللي عندهم بنات بس؟
ممن؟
عمي او عمتي اللي هم عندهم اولاد بنات بس.
عندهم بنات فقط؟
انا والدي متوفى.
ايوه نعم. يعني انت اذا العصبة الباخية انت وحدك، كيف الاسرة يعني؟
يعني هو مثلا انا ليا
يعني مات ترى كمان
ليا اتنين عمام وتلات عمات. فانا والدي متوفى.
نعم.
انا بتكلم بالنسبة لو بعد عمر طويل ان شاء الله لما عمي يحصل وفاة او عمتي اللي هي عندها بنات بس ما عندهمش ولاد.
بارك الله فيك، لكل حدث الحديث الله يكرمك، لا تجعل الناس يغضبون عليك.
لا 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 ابدا ابدا.
جزاك الله خير.
في بعض كلام الناس بتحب تكتب حاجات لاولادهم وكده.
الله يبارك فيك.
بيقولوا انتوا اللي هتورثوا، فانا بقول لهم ان انا اعرفوا ان انا ماليش ورث. فلما بنصح ان ما حدش يكتب
لا وصيه لوارث، بارك الله فيك.
ما هم بيكتبوا كده فبيقولوا انتوا اللي هتورثوا، فانا بقول لهم انا بكلمهم من منطلق ان انا ماليش ورث، يعني ماليش مصلحه. ده الشرع بيقول كده يعني.
جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. حقيقه يعني اخونا منير من السادس من اكتوبر يعني يرغب في أن أذكر كلمة عن فضل ذكر الله عز وجل والاستغفار، خاصة في مثل هذه الأوقات، لعل ما يشغل الدعاة اليوم هذه المسألة. الإنسان في خطبه ولقاءاته بإخوانه يحاول أن يثير هممهم إلى هذا الأمر. أنا أعرف أن هذه الأوقات التي تمر بها أمتنا أوقات حرجة للغاية، شغلت بال كثير من الناس، وأصبح الكثير منا الآن أئمة في السياسة وأئمة في التحليل وفي تحليل المواقف، ومتابعة الأخبار الآن أصبح من المسائل الضرورية جدا عند كثير من الناس، سواء فقهوا ما يسمعون أو لم يفقهوا، وده في الحقيقة نعتبرها قضية من القضايا الكبيرة. أشعر حقا أننا في أزمة. هذه الأزمة انصرف الناس خلالها من الوجوب إلى الانصراف إلى الله عز وجل، إلى استماع أو إلى الاستماع ممن يفقه أو يعلم وممن لا يفقه ولا يعلم، من الذين يرغبون الخير لهذه الأمة، ومن قوم وللأسف الشديد لا يريدون إلا الشر بهذه الأمة، وربما قست القلوب لذلك. أنا قبل يعني أشهر أذكر أنني ذكرت في هذا المكان أمرا رأيته عند بعض الناس. ناس اليوم يجلسون في بيوتهم أو في المقاهي أو في أنديتهم ومجتمعاتهم ليستمعون جميعا إلى الأخبار، ويؤذن للصلاة ويقام للصلاة، والقوم جالسون فيما هم فيه لا يقومون للصلاة. كيف ذلك ولماذا؟ هذه التحاليل، هذه التحليلات الإخبارية والكلمات الكثيرة، أنا لا أمنع أن يعرف الإنسان واقع بلده وحياته، لا أمنع أبدا، بل أدعو أن يكون الإنسان إيجابيا في حل المشاكل التي تقوم في بلده من منظور شرعي إسلامي، لأننا بحمد الله عز وجل ندين لله عز وجل بهذا الإسلام، ويجب أن تكون أمورنا وتصرفاتنا وأحوالنا نابعة أو قائمة على التصور الصحيح لدين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. دي مسألة مهمة لا يعني نفاصل عليها، ولا يمكن أن إحنا نقول بأنها يعني يمكن أن ترجع أو تؤجل شيئا ما. الإسلام معنا في كل وقت وحين، فيه حل لقضايانا، فيه حل لأزماتنا، فيه ما يرضي أو ما نرضي به الرب الكريم المشرع الحكم سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي يجب على المسلمين النهاردة أنهم يرجعوا إلى أنفسهم ويقفوا وقفة تأمل ما هذا الطريق الذي نسير فيه اليوم ونسلكه الآن؟ ولمصلحة من؟ بعض الفوضى والهرج والمرج الذي تعيشه البلاد. فلنندفع إلى عودة صادقة، إلى أوبة صحيحة إلى الله تبارك وتعالى. قلت بالأمس في خطبة الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه يقول كلمة منها: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. من أين ستذهب من ربك يا عبد الله؟ وربك سبحانه هو الذي يدبر أمرك وييسر أمورك ويقضي حاجتك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي منى.
أستحلفك بالله يا أبتي الدائري إن ربنا يشفيني. أنت مشاهدين كل قناة الرحمة.
حاضر. أخونا عادل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك فضلتك يا شيخ.
تفضل. أخونا أحمد من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا
شيخ. فقط لا تسمح لي تنميل المراجع الشرعية بالنسبة لطالب العلم الشرعي أو غيره.
نعم.
يعني تنميل المراجع الشرعية بالفقه وأصول الفقه.
حاضر.
واضح السؤال شيخ؟
جدا.
شكرا جزيلا.
تسلم. الله يبارك فيك. أخونا محمد من الجيزة السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
دلوقتي أخت مراتي جالها عريس، فطبعا يعني أول مرة تشوفها، أول مرة أشوفها، فما متنقبة بلاقي سنة أو سنة ونص، وقالها تنقبة قدام، حرام تلبس الثاني ولا حلال؟
بتجلس معه؟
اخت مراتي جاي عريس، اول مره يخش بتاعنا كده، سمع متنقبه.
نعم.
فاول مره تشوفه ما رايت على نقاب قدامه.
نعم.
ولبسه تاني، حرام او حلال؟
يعني زوجك اللي تجلس امامه بالنقاب؟ ولا المخطوبه؟
هي اخت مراتي يعني كانت هي متنقبه.
المخطوبه
يعني.
المخطوبه هي التي تجلس امامه؟
لا هي ليس متقربتش، اول مره يجي البيت يعني لسه اول مره تشوفه.
طيب طيب طيب.
فشلعت النقاب ولبسه تاني.
حاضر. تعطينا قد ايه من الوقت؟ طيب بقي قليل من الوقت، وكنت اود ان اتحدث كثيرا عن القضية التي نحن فيها واثارها اخي منير في الحديث عن فضل ذكر الله والاستغفار اثناء الفتن التي يعيشها المرء او تعيشها بعض الدول كما هو حال كثير من الناس الان. حقيقة الذكر يربط القلب بالله عز وجل والعبد بربه ومولاه ويقوم السلوك عند الإنسان. الذكر يطمئن القلب. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله عز وجل في كتابه أمر المؤمنين والمؤمنات بذكره سبحانه، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حياته كلها ذكر لربه سبحانه، وقد وردت أذكار وأوراد كثيرة عنه تشمل حياة الإنسان كلها صباحا ومساء، عند الطعام والشراب، عند دخول الخلاء والخروج منه، عند دخول المنزل والخروج منه، عند الاستيقاظ من النوم، عند القيام من النوم، عند الخروج من البيت، عند ركوب السيارة وغير ذلك. أذكار كثيرة واردة كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم عليه. احنا واجبنا نتعلم هذه الأذكار وأن نعيش معها وأن نتدب بآدابها، ثم نكثر الاستغفار لله عز وجل. الناس اليوم تعاني من ضنك وشدة، تعاني من ضنك وشدة، وأنا قادم إليكم كان الطريق صعبا للغاية، فاشتغلت بالذكر والاستغفار أشعر بأن الله يفرج الهم. قال الله تعالى حاكيا ما ذكره نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما فائدة الاستغفار؟ قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تريد السعة في الرزق، الرغد في العيش، الحياة الأمنة المطمئنة المستقرة، فعليك بالذكر والاستغفار يا عبد الله. أما معنى قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد لتشد من عزمي هذه العصبة المؤمنة القوية الصابرة الصامدة الحاملة للحق. أصيبوا في غزوة أحد بشيء من الانكسار أو بلون من ألوان الهزيمة، والله عز وجل يفرج عنهم ويخفف عليهم ويدفع عنهم الهم والحزن ويقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا، ثم يبشرهم أنهم بتمسكهم بالحق هم الأعلون، هم فوق غيرهم. ويجب أن احنا نثق في وعد الله تبارك وتعالى. إخواني يعني أختنا منا بتسأل تستحلفني بالله أن أدعو لها بالشفاء وأطلب من إخواني في قناة الرحمة ذلك، وها أنا أسمع الكلمة الجميعة هذا وسأفعل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أحمد من العراق يسأل عن المراجع الشرعية لطالب العلم الشرعي في الفقه ووصول الفقه. في الحقيقة الإنسان يبدأ بتعلم كتاب من كتب الفقه اليسير، ولا حرج في أنه يقرأ على مذهب من المذاهب، لا حرج في هذا دون أن يتعصب له، ولكن إن أراد أن يقرأ فعليه أن يقرأ على الشيخ، هذا الذي أنا أريد أن أشير إليه. طيب لوحده ويريد أن يقرأ لا حرج، ولا يعرف كيف يبدأ ولا من أي كتاب يكون، فإن أراد أن يتعلم شيئا من الفقه فيعني منهج السالكين كتاب يعني مختصر ونافع ومفيد للشيخ ابن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا الشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليه له أيضا يعني كتاب فقه السنة سهل ميسور. مسألة أصول الفقه يا إخواني دي يجب أن تتعلم أو أن يتعلمها الإنسان في محاضن العلوم الشرعية. أنا لا أشدد وأقول بأنه مناهج صعبة أو من ذلك لا، ولكن هذا يحتاج إلى تحليل إلى بسط إلى شرح. ثم يجب أن نعلم، يجب أن نعلم بأن أصول الفقه كتبه أو معظم من ألفوا فيه من علماء الكلام، ويستثنى من ذلك بعضهم أو بعض أهل العلم الذين نهجوا أو سلكوا مسلك السلف القويم كالإمام الشاطبي رحمه الله، كتابه الموافقات يعد كتابا في أصول الفقه. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كتابه إعلام الموقعين يعتبر أيضا كتابا من كتب أصول الفقه. كتاب الشوكاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه أيضا يعتبر كتابا من كتب أصول الفقه اللي هو على منهج أهل السنة والجماعة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى له رسائل أيضا، وبعض المعاصرين كتبوا بأسلوب سهل ميسور في كتب في أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، فليستفد الإنسان من ذلك. أخونا محمد من الجيزة يقول بأنه أخت زوجه جاءها عريس، هي منتقبة وأول مرة يدخل، فأنا أقول له يا أخي بارك الله فيك لا حرج في أن يراها الرؤية الشرعية، يعني يراها للمرة الأولى بأن تكشف عن وجهها، وهذا توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأحد من الأنصار انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إخواني الكرام بهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج أمرنا وأن ييسر أحوالنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يولي علينا خيارنا وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا سلاما أمانا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومسك الختام الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتاة